الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وخاتم أنبيائه وأصفيائه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أجارنا الله وإياكم منها. أما بعد، العبد في هذه الدنيا يبتلى بفتنتين عظيمتين، تحت كل واحدة منهما فروع وفتن كثيرة جدا تعود إلى أحد هذين الأصلين. الفتنة الأولى تسمى بفتنة الشبهات، وهي التي تختص بالإيمان بالله والكتب والرسل والإيمان باليوم الآخر والقدر والجنة والنار وما إليه. والفتنة الثانية هي فتنة الشهوات. كل ما يشتهيه الإنسان ويخرج بهذه الشهوة عما أحل الله فإنه داخل فيها. جمع الله عز وجل بين فتنتين في قوله تعالى: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم. دي فتنة الشهوات. وخوضهم كالذي خاض، هذه فتنة الشبهات. هذه فتنة الشبهات، وحديثنا اليوم سيدور حول هذه الفتنة، فتنة الشهوة. لأن الجمهور بتاعها عريض جدا وأكثر بمراحل من فتنة الشبهات، وإن كانت الأولى أخطر، لكن هذه تعم قطاعا عظيما من البشر. لأن الله عز وجل ركب في غرائز بني آدم أصل هذه الشهوة لمصالح عظيمة، خصوصا ميل الرجل إلى المرأة وميل المرأة إلى الرجل. يترتب على هذا الأمر شهوة من الطرفين، بقاء النوع الإنساني والتناسل، ووجود مؤسسة الزواج وحفظ الأنساب ودرء الخطر عن المجتمعات أن تنحل وتذهب قوتها وعافيتها بسبب شيوع الشهوات غير ضابط ولا رابط. وإن الذي يدقق في تاريخ زوال الأمم سيجد أن مرد هذا الزوال يعود إلى أمرين، وإن كانت هناك أمور لكنها ثانوية. الأمر الأول هو الكفر بالله عز وجل، والأمر الثاني هو الانحلال وشيوع الشهوات في الأمم، فتذهب هذه الأمم وتصير أثرا بعد عين. فالله عز وجل أوجد الشهوة في بني آدم لحكم كثيرة. قال الله عز وجل في كتابه: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. من غير بناء بالمعلوم، هل الله عز وجل هو الذي زين لنا هذه الشهوات؟ هل هو الذي اوجد في نفوسنا ميل لهذه الشهوات فاصبحت مزينه؟ هل هذه الشهوات فينا فيها زينه فنقع اسرى لها؟ كان عمر رضي الله عنه اللهم إننا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينته لنا، اللهم فأعيننا على تصريفه في طاعتك. زين للناس حب الشهوات فافتتح الله عز وجل بيان هذه الشهوات من النساء، لأن فتنة الرجل بالمرأة من أعظم الفتن، والمرأة كذلك تبادر هذا الشعور. قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء ولا على النساء من الرجال. متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله يستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. مع إن النساء من أمر الدنيا، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا. وبداية أصل الشهوة قد يكون مباحا وحلالا لا تبعا ولا مرافقة على معاداه. الأكل شهوة، النوم شهوة، اللبس شهوة، إتيان الرجل للمرأة واستمتاع المرأة بالرجل شهوة. هذه شهوة، المال والاهتمام شهوة، العمل للرجل شهوة وجبلة حب المرأة للأولاد شهوة فأصبح حلال لكنها إن تعدت طورها وخرجت عن الناموس الذي شرعه الله للخلق عقب عليها ابن آدم وصارت وبالا عليه وعلى مجتمعه وربما أفسدت عليه دنياه وأخراه فيا ترى ما هو السبب الذي يجعل هذه الشهوات تخرج من أسرها وتنطلق فتأتي على الأخضر واليابس السبب الأعظم في ذلك هو ضعف الإيمان ورخاوة التوحيد في قلب العبد وعدم تعظيمه لما عظم الله عز وجل من شأن الأعراض إنسان ضعيف الإيمان بيبقى يسير زي المريض يأتي في حال مرضي ما لا يأتي في حال صحته يتأوه يشكو ضجر مزاجه معتل لأنه مريض فإذا ضعف الإيمان في قلب العبد تغلبت عليه الشهوة وسحبته إلى مناطق ما كان ليذهب إليه الأمر الثالث من أسباب شيوع الشهوات وانطلاقها من أسرها إلى ما حرم الله من خلق فساد الفطر ربنا سبحانه وتعالى جمع الناس وركز فيهم أساسيات في عموم بني آدم كلما حافظ الناس على الفطرة كلما سلم كثيرا من الشهوات المحرمة والله ولو كانوا كفارا ملحدوا ايوه هو انتكس فطرتهم في باب الايمان لكن ان سلمت في هذه الحياة سلمت له لأن الله قال فطرة الله التي فطر الناس عليه لا تبين خلق الله ذلك الدين القيم من الفطرة إن الإنسان يضع هذه الشهوة في المكان الذي حدد لها وإن سلمت فطرته فإنه يأبى أن يحدث ما يأتيه الناس في أهل بيته وذوي قرابات ولا أدل على ذلك مما رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح أن شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال على رؤوس الأشهاد يا رسول الله إذن لي في الزنا قال الصحابة ما وقاموا إليه فقال عليه الصلاة والسلام دعوه ثم قال أن فدان حتى مست ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال كيف قلت أنت قلت إيه قال يا رسول الله إذا لي في الزنا والله ما تلا عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن ولا سنة وإنما خاطبه بدليل الفطرة فقال له أتمناه لأمك؟ هب إن أنا بخصلك في الزنا الوقت من الزواج، ما ستأتيه من هذه المرة؟ ترضاه لأمك التي حملتك وأنجبتك؟ قال الشاب قد انتبه وأدار الأمر في عقله وأبت فطرته إلا أن تقول جعل الله فداءك لا أرضاه لأمي. طب جايز الأم منزلتها علي، ننقل أقل شوي، أترضاه لبنتك؟ أرضوه بنتي فلا تكبد، العار الذي تأتيه يصيبني. قال جعلني الله فداءك لا أرضاه لبنتي، أترضاه لزوجك؟ أترضاه لعمتك، لخالتك، لأختك؟ وكل ذلك والشاب يقول جعلني الله فداءك لا أرضاه. فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن ما لا ترضاه لأمك لا يرضاه الناس لأمهاتها، وما لا ترضاه لابنتك لا يرضاه الناس لبناتها ولزوجاتهم ولأخواتهم وعماتهم وخالاتهم وهلم جر. ولا تعدم امرأة يزنى بها أن تكون أحد هؤلاء، ممكن تبقى أم، أخت، عمة، خالة، زوجة، ده ناطق الفطرة. الأمر الثالث الخروج عن الناموس والقانون والشرع الذي حده الله لتصريف الشهوة فيما أحل الله ونبيه صلى الله عليه وسلم. شهوة معناها لازم لها مصرف تنطلق فيه للمصالح التي ذكرنا في أول الحديث. قال عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. لمستطيع لتكاليف وأعباء الزواج لا يتأخر، فليتزوج بسرعة لا يتوانى لا يتأخر. طيب ليس كل الشباب يستطيع أن يتزوج. أوجد أكد حل من لا ينطق عن الهوى، قال ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجه. في رواية في الصحيح فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، بيعينك على غض البصر عن محارم الآخرين ويعينك على أن تحصن فرجك إلا على ما أحله الله لك. فإذا كان الواحد مستطيع للزواج فليبادر، وإن عزم فليدمن الصوم. والفتاة إن وجدت من نفسها ذلك فلتصب، لأن عندها ما عند الشاب. لكن لما كان الشباب هم مخاطبون بالإسراع للزواج خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم محفزا لهم على هذا الأمر. الأمر الرابع في هذا نشر فضيلة العلم اللي بيجعل المجتمعات تموت بفتن الشهوات، فساد الدور والمؤسسات التي تقوم على بناء الفرد وتعليمه وتهيئته ليكون مواطنا صالحا وعبدا يليق بأن ينسب إلى بني آدم. من أول الأسرة، أب والأم والأسرة الكبيرة لغاية نهاية أي مؤسسة بتؤثر في توجه الناس، تربية وتعليم وإعلام ودور ثقافة ومساجد ودور عبادة، كل ذلك يصب في نهاد الأرض. يا ريت يا اخوانا نتقدم شويه كده نفسح ويفسح الله لك عشان تفضل نفسح ويفسح الله لك. فإذا أصاب العطر هذه المؤسسات أثر سلبا. دور التعليم ما بتعلمش العيال ولا تربيهم، الأسرة بتلهس وراء لقمة العيش عبدا وأما، وسائل الإعلام بدل ما تكون شيء إيجابي يعرف بالفضيلة وينشرها ويحث الأولاد على التزامها هي معاول الهدم حتى الأساس. فإذا وجدت هذه الحالة انحل المجتمع وشاع فيه سعار الشهوات، لأن البيئة مؤثرة جدا في أصحابها، وكما يقول علماء الاجتماع إن الإنسان ابن بيئته. فإذا وجدت البيئة التي تدعو إلى العفاف والحياة واحترام الأعراض سلم المجتمع وحسنت أحوال الناس، وإذا وجدت البيئة السيئة التي فيها الشهوات المحرمة غالبة أدى هذا إلى مزيد من الانحلال، وأدى هذا إلى كوارث عظيمة في المجتمع. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الذي شرع هو الذي خلق، والناس الذين يسنون القوانين يوقعون أنفسهم في أمر لا طاقة لهم ولا قبل لهم به. أن يزعموا في قرارة أنفسهم أن شرع الله لا ينفع الناس، فضلا أن يقولوا إن ما يشرعونه بعقولهم وما يستمدونه من الآخرين أفضل من هذا الشرع، وهذا كفر بواح لنا فيه من الله برهان، لأن الله عز وجل قال: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إذا شرع الله عز وجل الشرع الحكيم الذي ما إن تمسك الناس به إلا وسعي، فصاد للناس أعراضهم، فحرم الله عز وجل الزنا وقال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر شرك، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، والحق هنا حد، قتل يقتل قصاص، ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وسئل نبينا صلى الله عليه وسلم: أي الذنب عند الله أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقه، قيل فيما أين؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معه. قيل ثم أين؟ قال أن تزاني بحليلة جاري. فرض الجار لجار. لم تكتفي أنك لم تحسن إليه بل أسأت إليه غاية الإساءة. معروف أن الجيران يطلع بعضهم من بعض على ما لا يطلع عليه. من يسكنون بعيدا عنه أو لا يجاورونه. فالجار يصوم عرض جاره. الرجل الجاهلي كان عنتر المشداد يقول واغض طرفي ان بدت لي جارتي حتى يوالي جارتي نواه. وده عابد وسط. اول ما يشوف جارته يقوم يميل ما يبص لغايه ما تدخل بيتها اذا كانت بتكنس اذا كانت جايه راحه. ده راجل عابد وسط. فما بالنا بالمسلمين الموحدين يتلصص على بيوت الجيران ويسمع ما يتكلمون به سرا وربما يخبر احدهم امرأة جاره عليه طلعي منه انا اتجوزك او يمشي معاه في الحرام. فحرم الله عز وجل الزنا لما يترتب عليه من انحلال المجتمع وذهاب الايمان. قال عليه الصلاة والسلام ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. الإيمان كده بيطلع زي السم بتقلع أثناء ارتكاب هذه الجريمة المكروهة. وحرم الله عز وجل كل ما يؤدي إلى الزنا ويساعد عليه ويسهله. فحرم الله عز وجل على الرجال والنساء إطلاق البصر. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال الله سبحانه وتعالى كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وحرم الله سبحانه وتعالى المرأة أن تسافر من غير محرم. إنها ممكن تبقى لقمة سائغة ليس معها رجل يصوم عرضها ويدافع عنها ويفدي حياتها بحياته. وحرم الله عز وجل الاختلاط بين الرجال والنساء طالما ليس هناك محرمية بينهم. وحرم الله عز وجل أن يدخل الرجل على المرأة ما لم يكن محرم له. قال عليه الصلاة والسلام إياكم والدخول على النساء. فقال رجل أفرأيت يا رسول الله أفرأيت الحمل. والحمل ده اللي هو أخو الزوم عمه خاله. إن هو لو مات أو طلق هذه المرأة يحل لهؤلاء أن يتزوجوه. معروف إن دول بيدخلوا يدخلوه ولا يشك الإنسان فيه. فقال عليه الصلاة والسلام الحمل والموت هو أشد خطرا. لأن الخطر بيأتيك آمن ما تكون. وقال عليه الصلاة والسلام ناهي الرجل أن يدخل على المرأة. وعلل ذلك فقال إلا كان الشيطان ثالثا. الشيطان سيأتيك يغريك بك ويغريها بك ويحدث ما حرم الله. وحرم الله التبرج على النساء ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ولو جيت تقرأ في التفسير كده عن تبرج الجاهلية الأولى تعجب وممكن تقعد تضحك بينك وبين نفسك. يقول لك كانت تبدي شيئا من ضفائري شعريه وشيء من القصة. وممكن تعمل الفتحة دي بفتحة جيب المرأة دي، يترك شيء، تترك شيئا، يبدي شيئا من أوائل رقبتها أو صدرها، وده تبرك الجاهلية. اللي عندنا ده ايه؟ عد خاص في شواطئ العراء وشبه العراء ومطاعم هيصة تانية خالص. حرم الله عز وجل تبرج على المرأة، بل حرم الله على المرأة انها تتعمد لفت نظر الرجل ولو كان لا يراها. قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. انها هي ممكن محجبه خالص لا يرى منها شيء، فتضرب برجلها عشان يبدو شيء من الملابس التي فوق بدنها، مش بتتعرض اصلا. والاطباء الذين يتعاطون هذا الامر بيقولوا ان الانسان اذا سمع صوت امراه او اقدام امراه بيثار، سبحان الله، لانه هو اللطيف الخبير الذي شرع لنا هذا الشرع. في احكام كثيره جدا كلها تغلق باب الشر هذا على الناس. فلما انفك الناس من أسار الشر وأصبح الاختلاط من أول الحضارة لغاية الدراسات العليا تقليدا لغير المسلمين، ضحكوا على الناس فذهب دينهم. ألم أنتم يا معشر المسلمين السبب في تخلفكم ان انتوا اجلستوا النساء في البيوت، ما عندكمش اختلاط، ما فيش تحرر للمرأة، ما فيش تنوع، فبتربى عيال عقولها مضللة. طب ايه الحل؟ تخرج النساء للتعليم، ماشي، وايه كمان؟ والعمل، وتزاحم الرجال في كل مكان وتطالب بان يكون رأسها برأس الرجل، فأفسدوا على الناس دنياهم قبل دينهم. في أوروبا وأمريكا الآن مظاهرات للنساء بالعودة إلى عصر الحريم، وإحنا لسه ما بلغناش هذا الخبر، لسه ماشيين تحت مخدم تحرير المرأة، تنوير المرأة، واختلاط المرأة أصبح لا يحرك ساكنة. بنتك اللي في السنة ممكن تبقى مدرسة مشتركة في الجامعة قاعدة مع زميلها على نفس الواقعة. فقالوا أيضا بأن هذا الفصل بين الجنسين في دور التعليم وأماكن العمل وغيرها ده بيؤدي إلى كبت جنسي، يؤدي الى حوادث الاغتصاب وانتشارها وكذا. طب هم فاتحين هناك على البحر، مفيش لا دين بيرضع ولا عقل بيقول كذا، كل المشكله عندهم ان يكون برضا الطرفين بس، اي حاجه من غير كده مفيش مشكله خالص. فهل لما فعلوا هذه الإباحية عندهم سلمت مجتمعاتهم؟ حوادث الاغتصاب في دور التعليم يعني بيد الله الجميع، مش في دور التعليم، في دور العباد، الرهبان والأحبار رجال الدين بيغتصبوا الأطفال في دور العباد ويغتصبوا النساء التي ترهبن وتركن الحياة الدنيا ليصلنا الى الله. وهذا لا افشي فيه سرا، اصبح شائعا ومعروفا وقضايا بيتنقلها الناس من اكبر رؤوسهم. فاذا ليس الحل هو الاباحيه والاختلاط وتدريس ماده الثقافه الجنسيه للابتدائي والاعدادي والثانوي، كل ذلك ضد ومصادم للفطرة السوية ولما أمر الله عز وجل به في كتابه. أقول قبلي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه. أما بعد، فإذا أحببنا أن نخرج من هذا المستنقع الآزل فلا بد أن نعود إلى الله عز وجل، لأن الله قال بعد الآيات التي أمر فيها بغض الأبصار من الرجال والنساء، قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. لابد أن نفيق إلى إيماننا، ولابد أن نرسخ في أطفالنا ناطق الفطرة، ولابد أن ألا يشغلنا عن تربيتنا لأبنائنا، سعينا على معاشنا ولقمة طعامنا، لأنك تسعى لتساعد في تربية أبنائك وتستعفف أنت وأولادك عن مد اليد إلى الآخرين، فلا يشغلنك طلب هذا أن تضيع الذرية بكاملها وتتركهم نهبا لوسائل تفسد فطرهم وتذهب بدينهم وتجعلهم كالذئاب المفترس الجائعة حينما ترى لحوم الضحايا. لعلكم فطنتم الآن أن موضوع هذه الخطبة مقصود بما حدث يوم الثلاثاء الماضي في بلدتنا المنصورة. وما حدث أمر لا يبشر بخير لو عقله العاقلون. ينبغي أن يوقف معه وقفة منصفة، وإلا فلا يمنن أحد بعد ذلك إلا نفسه. شباب يجمعون حول بنت أو اثنين وكلهم يريد أن يغتصبها دون الآخر. طبعا هما بيسموا المسألة دي التحرش، يعني اسم لطيف كده زي المثليين، زي غيرها من الأسماء اللي ما بتخليش المكلف لما يسمع الاسم تستفز حميته الدينية. يقول لك تحرش، عادي التحرش ده ممكن واحد يقول الكلمة لوحده يلقح على الكلام واو التحرش ده زين 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 بالإجراء، مش واحد ولا اثنين، عشرات. ايه اللي وصلنا لنا كده؟ قالوا في وقت شباب بعيد عن ربنا واسر مفككه وسائل عيال هدام وغياب القدوه وضعف دار المساجد وتقليد لغير المسلمين، اشياء كثيره جدا ادت بنا الى هذا، بس ما كناش برضه متخيلين الامر هيوصل لهذا. طبعا لو جيت تشوف لي كلام الناس الجماعه بتوع المنظمات الحقوق النسائيه وما اليه، وهي دي الصيحة والموت، يقول لك حسك عينك تتكلم اللي انت كانت لابسه ايه؟ ليه ما تكلمش؟ اللي خارج يا ميكرو جي اف دي ملابسها الداخليه باينه اصلا بتوري سوقتها المغلظه. ما تكلمش ليه عليها ايا كان دينه، ملحدة مسيحية يهودية مسلمة وهذا لا يعفي ابدا. اللي تعرضوا لها دول مسلمين ولا غير مسلمين؟ ده مش تبرير لفعلهم، ان لو ارتكبوه جريمة الى خلاف. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: والعينان التزنيان وزناهما النظر، واليد تزني وزناها اللمس، والفقر يصدق ذلك او يكذبه. اللي يشوف المنظر يا اخوانا فعلا قتال، كل يريد ان يصل الى هذه الاحتياج البعض. فين عايشين واحد ولا اثنين يتسمع عنه؟ لكن الجموع اللي كانت بتطالب شيء مقزز، شيء مرعب، شيء يخلينا نخاف على بلدنا ومن قبل على ديننا. ان الامر ده لو استمر بهذه الايه سلام على بلادنا، ومن قبل سلام على ديننا. دول خارجين من بيوت، واكثرها بيوت مسلمة، خرجوا في هذه الليلة المشؤومة التي يباح فيها ما حرم الله، وتحدث فيها جرائم يندلها الجميع. اعياد الكريسماس، احتفالات رأس السنة، كثير من ديار المسلمين الان تحدث فيها منكرات تغضب الله. وهذه بيئة خصبة لمثل هذه الجرائم. فإن لم نتب إلى الله ونأخذ بأسباب العفة، ينبغي في المدارس، بل يجب أن تدرس سورة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، نماذج العفة العظيمة العالية دي، بحيث الولد إن غابت القدوة في ما يرى القدوة قدامك. سارة عليه السلام زوج إبراهيم لما دخل بها إبراهيم مصر وكان فيها رجلا كافرا فاجرا يملكها، أراد أن يتعرض لها بما حرم الله، فدعت رعاها: اللهم إن كنت آمنت بك وبنبيك اللي هو إبراهيم وأحصنت فرجي إلا على زوجي، فادفع عني هذا. فأخذها الله عز وجل حتى كاد الرجل أن يموت، ثم توسل إليها أن تدعو الله أن يعيده، وفعل هذا الأمر مرة من بعد مرة حتى سلمها الله وعافاها منها. فالأمر يا أخوانا خطير، لازم كل أمر يخاف على نفسه وعلى عياله. ممكن المشهد كده ابنة أحدنا أو أخت أحدنا أو هي امرأة حتى ليست من بلادنا وأتت إلينا، وأغواها الشيطان، كل ده مش مبرر اللي حصل أبدا. والخوف على هؤلاء الشباب، من يرضى هذا المنظر لأمه لأخته لزوجه لابنته لعمته لخالته؟ فلا رجولة ولا مروءة ولا دين ولا عقل. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. هذا الأمر إن لم يتداركه العقلاء فوالله لا يجدن الناس أشد من هذا. خلاص تتحول الدنيا لوحوش في البرية، كل واحد بقى يقفل على زوجته وعياله وبناته لغاية ما يموتوا في البيت ما يخرجوش. إذا كان الحال ممكن أن يكون هكذا، الأمر ليس في خطورة الحادث وإنما أن يكون هذا بعد ذلك ده مذهب الناس، فينتشر كما انتشر كثير غيره من الشرور. نسأل الله العافية والسلامة والإسلام، وأن يردنا إليه سبحانه وتعالى ردا حميدا. فهذه الهمزة المفتوح مما حدث، شعور بالصدمة غير عادي، وان تحدث في بلادنا المنصورة يعني اللي هي محسوبة انها بلد فلاحين وبلد ناس عندها اصول، حتى تناولنا كل لسان، وهذا اصوله ولا شك كل ما كان فيه الصالح والطالب. انما من شؤم وسائل التواصل الاجتماعي انها تنشر، فبيتكلم كل من هذا ودار، لكن هذا تجاوز الانذار وخطر، خطر على الدين وعلى الاخلاق والفضيله والعفه، وخطر على مستقبل الشباب اللي بيفكر بهذه الطريقه. فينبغي علينا جميعا ان نحدث توبه الى الله وأوبة إليه، وعودوا إلى الله من جديد، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أسأل الله عز وجل أن يسترنا وإياكم بستره الجميل. اللهم أعنا يا ربنا على العفة والاستغفار. اللهم إنا نسألك أن تطهر قلوب شبابنا وفتياتنا من الزنا والفحش والخنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ردنا إليك ردا حميدا. اللهم ردنا إليك ردا حميدا، وخذ بنواصينا إلى طاعتك. اللهم سلمنا يا رب العالمين، وسلم أهلنا وأولادنا وأرحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارزق شبابنا العفة والاستعفاف يا رب العالمين. أغننا وإياهم بحلالك عن حرام، وبفضلك عمن سواك يا كريم. اللهم طهر مجتمعاتنا من الزنا والربا والفحش يا رب العالمين، واجعل مجتمعاتنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم حصن فروجنا، اللهم حصن فروجنا. اللهم إنا نسألك أن تعلي إيماننا، اللهم إنا نسألك أن تهدي عاصينا وأن ترده إليك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك التوبة قبل الممات، وأن تختم لنا بخاتمة السعادة يا رب العالمين. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدوا ولا أحدا من الحاسدين يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا أزواجنا واهد لنا أولادنا. اللهم وفق أبناءنا الطلاب للنجاح والفلاح يا رب العالمين. أعنهم على أمور دينهم ودنياهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن توفق الدعاة إلى الله، أن يأخذوا بأيدي العاصين إليك يا رب العالمين. اللهم أعدنا إلى كتابك وسنة نبيك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.